بدواء مباح أي غير محرم تشربه الحامل وتضع، هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة، لأن الإنسان يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح فيكون إنسان. قبل أن يمضي عليه 40 يوما يجوز إبقاء، لكن بشرط إذن الزوج أو السيد، لأن الولد له. وظاهر كلام المؤلف التساوي بين إبقائه ووضعه، لأنه قال يباح، وفي هذا نظر، بل الصواب أن أدنى أحواله الكراهة وأن التحريم محتمل. لننظر في الأدلة، هو ليس فيه دليل على وضع الحمل في هذه الحال، لكن فيه تعليل. الذين قالوا إنه يجوز إلقاء النطفة قالوا لأنه يجوز العزل، عزل الزوج عند الجماع إذا أراد أن ينزل نزع عن المرأة وألقى الماء خارج الرحم، قالوا فهذا نسب، لأن هذا ماء ماء أخرجه. والذين قالوا بمنعه أو كراهه قالوا إن الله تعالى قال ثم جعل نسله في في سورة في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين لا يقدر عليه أحد، فالأصل أنه معصوم من حين أن يقبله الرحم، فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة. وقياسه على العزل قياس مع الفارق، لأن العزل لم يستقر الماء في الرحم بل ولم يصل إلى الرحم، وهذا أجيبه وهذا مستقر في الرحم، فبينهما فرق. ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما محرم، وليس مباح مستوي الطرفين، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا، مثل أن تكون الأم مريضة أو نحيفة جدا يخشى عليها، زالت الكراهة أو التحريم وجاز إلقاء. طيب بعد 40 يوما يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه بعد 40 يوما انتقل إلى طور آخر وهو العلقة دودة من الدم، دودة من الدم، والدم أصل الإنسان سبحان الله، ولذلك لو لنزف الدم من الجسم هلك الإنسان لأنه مخلوق من هذا الدم. فالآن انعقد كونه آدميا بكونه علقة فلا يجوز إلقاؤه، وعليه إذا تم للمرأة 40 يوما في حملها حرم عليها إلقاؤه، ولا يباح إلا للضرورة. طيب إذا كان مضغة، عجيب جماعة، من باب أولى يحرم لأنه انتقل إلى قول آخر. طيب إذا نفخ فيه الروح، من باب أولى، فصار يحرم إلقاء الحمل إذا صار علقة أو مضغة أو نفخت فيه الروح. طيب إذا خيف على الأم، يعني قال الأطباء إما أن يلقى وإما أن تموت لا إشكال، فهل يلقى أو لا؟ فالجواب إن كان قبل نفخ الروح جاز إلقاؤه، جاز إلقاؤه ولو كان مضغة مخلقة لأنه قطعة من اللحم، هذا عند الضرورة يا جماعة. إذا كان قد نفخت فيه الروح فإنه لا يلقى، يحرم إلقاء، حتى لو قال الأطباء إذا لم تلقوه ماتت الأم، نقول والتمت الأم، والتمت الأم. طيب إذا مات في الأم مات الجنين؟ نعم عين عن نموت، هذا العادي. إذا مات ماتت الأم مات جنينها. ولهذا لو ذبحت الشاة وفي بطنها حمل هل يحل أو لا يحل؟ يحل، لأن ذكاة أمي ذكاة، فلا بد أن يموت إذا ماتت أمه. وإذا ماتت أمه ومات كم ذهب؟ نفس واحدة أو اثنتان؟ طيب ولو أخرجناه ومات نفس واحدة، أفلا نقول إن هلاك، إن هلاك نفس واحدة أهون من هلاك نفسين؟ قاله بعض السطحيين، قاله بعض السطحيين، وقال نخرجه ويموت وتبقى أمه خير من كونها نبقيه فتموت أمه ويموت. قاله بعض السطحيين الذين يجعلون بني آدم كالحيوانات، ولكن نقول لا يجوز حتى لو أدى إلى موت أمه، لأننا إذا أخرجناه ومات فإننا نحن الذين أهلكناه. قولوا نعم ولا لا؟ نعم. وإذا تركناه وماتت أمه ثم مات، من الذي قتلهما؟ الله عز وجل، ليس بفعله، ولم يلام على هذا. ولذلك أخطأ بعض من أتى بجواز وضع الحمل بعد نفس الروح فيه إذا خيف على أمه، أقول هذا غلط عظيم. وهذا يريد من أن يكون بنو آدم كالبهائم، البهيمة إذا قدر أنها إن بقي ولدها في بطنها ماتت، وإن أخرج مات ولم تمت، ماذا نصنع؟ البهيمة نخرجه لأنه يجوز أن قتله. لكن بنو آدم لا، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه العلة. لأن بعض الناس الآن ولا سيما المعاصرون يريدون أن يجعلوا من بني آدم مشابهة للبهائم، بل تطورت الحال إلى أن يجعلوا لبني آدم مشابهة للسيارات، قطع الغيار. تعرفون قطع الغيار؟ الآن جعلوا الآدمين يخرج منه قطع الغيار، إنسان فشلت كلاه وإنسان آخر كليتاه سليمتان، يقول الله تعالى بع علينا من كليه من كليه من كليتين، علشان قطع قطع غيار يؤخذ من هذا ويقطع هذا. سبحان الله، أين فضيلة البشر؟ أين احترام البشرية؟ ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه حتى لأبيه وأمه. من هذا يعني أنك تصرفت بنفسك تصرف مالك السيارة بالسيارة. وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز على أنه يحرم أن يقطع عضو من الميت ولو أوصى به. وسبحان الله، الناس الآن صاروا لا يهمهم إلا الدنيا، خلوا يبقوا هو حلال حرام. نقول لهذا المتبرع إذا تبرعت بكلا من كليتين ثم تعطلت الأخرى الباقية، ماذا يأتي؟ يهلك كل ما يهلك، ها؟ يهلك، فيكون هو السبب في إهلاك نفسه. وذاك الآخر الذي تبرعناه له إذا تركناه ومات فقد قتله الله عز وجل، ما ننوه فيه شيء. ولا يغرنكم التحسين العقلي، لأن التحسين العقلي المخالف للشرع ليس تحسينا، كل ما خالف الشرع فليس بحسن، وإن زينه بعض الناس. لا بد من الرجوع إلى إيش؟ إلى الشرع. أرأيت رجل وامرأة زنيا باختيارهما وبكل فرح وسرور وقال نريد أن نتمتع ونتلذذ في حياتنا، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز. الشرع ليس باختيار الإنسان ولا بمزاج الإنسان، بحدود معينة من قبل الله ورسوله. طيب، الخلاصة: إلقاء الحمل حال النطفة إيش؟ إما مكروه أو محرم على قول الراجح، وعلى ما مشى عليه في الكتاب مباح. بعد أن يكون علقة إيش؟ محرم حتى على كلام المؤلف، إلا إذا دعت الضرورة إليه. إذا كان مرأة مخلق إلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه. إذا نفخ فيه الروح كمل إلقاؤه محرم ولو دعت الضرورة إليه، لا يجوز، لأنه قتل نفسه. وإذا أورد علينا مورد فقال إنكم إذا تركتموه ماتت الأم ومات هو، فالجواب: إذا ماتت الأم ثم مات هو فمن الذي قتلهما؟ الله عز وجل. لكن إذا أخرجناه ومات بإخراجه فقد قتلناه. ولا ندري أيضا، لا ندري هل تموت أمه أو لا تموت، لأن ربما نقدر أنه لو بقي لماتت الأم ثم لا تموت. وليس الأطباء، ليس قولهم وحيا لا يخطئ، بل هم كغيرهم يخطئون ويصيبون. وأنا أذكر لكم قصة وقعت على لكن على من أعلمهم علم اليقين. كان لهم امرأة حامل، فقرر الأطباء أن ولدها مشوه وأنه لا بد من إسقاطه، ففزعت الأم وضاقت صدر الأب وقالوا: ما لنا، يخرج ولدنا مشوه، مشكل، نتعب منه ويتعب منه. وأراد الله عز وجل فوضعت الأم، فصار هذا الحمل أحسن أولادها. قولوا سبحان الله، سبحان الله. إذن تبين أن تقدير الأطباء قد يكون خطأ، لأنهم غير معصومين. فنحن نتمشى مع الشريعة، وليس وما ترتب على ذلك فليس منا. نعم، خمس دقائق للأسئلة. سؤال: من آخر حمل؟ من؟